أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد بكم، برنامج أصول الدين مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني، حيث نتحدث اليوم عن أمر عظيم وهو الإيمان بالجنة والنار ووجوب ذلك. حياكم الله شيخ سعيد.
الله يحييكم، حياكم الله وإياكم.
في برنامج أصول الدين تحدثنا عن جملة من الأركان، وكذلك تحدثنا عن بعض ما يجب على المؤمن أن يؤمن به، وقد تحدثنا في حلقة من الحلقات عن الإيمان ككل، ومن ضمن الإيمان وجوب الإيمان بالجنة والنار، ولكن في هذه الحلقة نفصل إن شاء الله تفصيلا في هذا الشأن. والقرآن الكريم ذكر الجنة والنار في مواضع كثيرة يا شيخ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا شك أن الإيمان بالجنة والنار من أصول الإيمان، لأنها من الأمور الغيبية وتتعلق بأمور الآخرة، وهي في الحقيقة تدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يشتمل على أجزاء، ومنها الإيمان بالجنة والنار. لكن ينبغي للمسلم أن يطلع وأن يعلم على التفاصيل في ما ذكر الله تعالى في كتابه وما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن كثيرا من الناس لا يتأملون هذا في القرآن ولا في الحديث. فأولا في هذا الأمر، أولا يجب أن يعلم المسلم أن الفوز الحقيقي والنعيم العظيم هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، كما قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز فوزا عظيما، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا كان من حصل على الجنة وزحزح عن النار وبعد عنها قد فاز، ينبغي أن يعلم المسلم تفصيل أو تفاصيل هذه الأمور. وقد بين الله تعالى بأن هذا هو من الفوز العظيم، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم ختم ذلك قال: ويطيعون الله ورسوله، يشمل كل ما أمر الله تعالى به والابتعاد عما نهى الله عنه. قال: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال بعد ذلك: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فرضوان الله تعالى أكبر من نعيم الجنة، هذا يدل على أن الفوز بالجنة وبرضوان الله تعالى هو من أعظم الفوز. ولم يذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم الفوز العظيم فيما أعلم إلا في الفوز بالجنة ومن وما يقرب إليها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لأنه فاز فوزا عظيما، لأن طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام مما توصل إلى الفوز العظيم. والفوز العظيم في الحقيقة هو النجاة من النار والفوز بالجنة وبرضوان الله تبارك وتعالى. وبين سبحانه وتعالى بأن هذا الفوز العظيم لأوليائه من المؤمنين ومن السابقين، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضى عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، فوز العظيم. ولا شك أن السابقين، قول السابقون الأولون، المؤمنون أو الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، سابق بالخيرات، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
هؤلاء أهل الإيمان.
نعم،
أهل الإيمان.
ثم أورثنا الكتاب، الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن هذا سابق بالخيرات بإذن الله. فقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي قام بالواجبات وترك بعض الواجبات، أو ترك المحرمات وعمل بعض المحرمات، عمل بعضها ما امتثل كما أمر الله تعالى، هذا ظالم لنفسه. والمقتصد هو الذي قام بجميع الواجبات وابتعد عن جميع المحرمات، وهذا من الناجين من عذاب الله في الدنيا والآخرة، إذا قام بجميع ما أوجب الله عليه وابتعد عن جميع ما حرم الله عليه نجا في الدنيا والآخرة. ولهذا قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فهو اقتصر على القيام بما أوجب الله والابتعاد عما حرم الله. ولكن إذا أراد الإنسان أن يكون من السابقين، لأن الجنة درجات، منهم من يكون في أعلى الدرجات، ومنهم من يكون في درجات وهو يكون في الحقيقة مسرورا، لكن ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون، يعني ينظرون أصحاب الغرف، الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. قال: لا، أو كما قال عليه الصلاة: والذي بنفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فأهل الجنة يرون أصحاب الغرف كما نرى الآن الكواكب في السماء. إذن هذه درجات، إذن هذا هو هؤلاء من السابقين. والسابقون هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وعملوا المستحبات وتركوا المكروهات، وربما تركوا بعض المباحات ليتقوى بذلك على الطاعات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه على كل شيء قدير. في الحقيقة أن الإيمان بهذا من أعظم الإيمان، والفوز بالجنة والنجاة من النار من أعظم المطالب. لهذا كثير من الناس يهون من هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ما تقول في صلاتك؟ يسأله: ما تقول؟ قال: يا رسول الله، أتشهد وأعوذ وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. الكلام اللي أسمعه منك أنت معاذ، هو كأنه سمع معاذا وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا ما فهمه،
أي دعوات ولا يعني
أي دعوات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني حول هذه الجنة اللي تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، ولكن ما فهمت دندنتي أنا ومعاذ، هذا حولها ندندن، يعني نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار.
هي المقصد الكبير.
إذن هذا مقصد عظيم. فالمقصد في الحقيقة هو أولا رضا الله والقيام بما أوجب الله، ثم النجاة من عذاب الله والفوز برضوان الله تعالى وبجنته، هذا هو المقصد عند كل مسلم. والفوز بالجنة من أعظم المطالب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بلغوا الدرجة العليا والمكانة الراجحة في العقول بالإيمان بما يحبه الله تعالى وبما يعود عليهم بالنفع في الآخرة وفي الدنيا كذلك. هذا ربيعة رضي الله عنه، ربيعة بن مالك بن كعب الأسلمي، قال: كنت مع أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، كان يبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه تطوعا لا أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ خدمه في ليلة من الليالي فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا ربيعة. قال: سل. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافي على هذه الخدمة، لعله أن يسأل شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يملك ما أراد عليه الصلاة والسلام، عنده الغنائم عليه الصلاة والسلام، عنده ويستطيع أن يقطعه يعني من المدينة ومن الأراضي. قال سل، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سل انتهى، سيعطيه عليه الصلاة والسلام. قال أسألك مرافقتك في الجنة. إذن هذا ارتفع إلى الدرجات العلى، ما نظر إلى الدنيا ولا ما قال أعطني أرضية على الشارع العام ولا كذا، هذا يدل ارتفع إلى أعلى الدرج. قال أسألك مرافقتك في الجنة،
مع أنه كان في حديث السن هذا دليل على تربيته، تربية الصحابة أبنائهم على أنهم دائما ينظرون إلى المراتب العليا.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله والله لا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طرت عليه الشمس، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أراد أن يرتفع إلى أن يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فعني على نفسك بكثرة السجود. هذا يدل على الإنسان إذا كثر السجود عنده من الفرائض والنوافل أنها تقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في أعلى الدرجات، هو عليه الصلاة والسلام له الوسيلة. قال من قال حين يسمع المؤذن وقال وسقال وسر والوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة تحلت له الشرائع يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
استاذكم شيخنا في أولى اتصالات هذه الحلقة من السعودية أم وليد، تفضلي أم وليد.
السلام عليكم،
تفضلي بالسؤال.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
سؤال الأول،
صوت مو واضح عندنا.
سؤال الأول، هل توضيت قبل الصلاة؟ صلي
ركعتين. نعود للحديث عن هذا.
ومن هذا مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه يحذرهم من غضب الله ويحذرهم من النار ومن عقوبة الله تعالى ما يحصل للجنازة. الآن نحن الجنائز على أعناقنا إذا انتيسر في حضور الجنائز، إلا إذا كان هناك زحام، فالناس يحملون الجنائز على أعناقهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضعت الجنازة على أكتاف الرجال وحملوها على أعناقهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. لماذا؟ لأنها ترى ما أعد الله لها من الخير والنعيم. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. معنى صعق، قيل صعق يعني أغمي عليه، ومن هذه المعاني الموت، قيل مات، فيصبح الصعق على الموت وعلى الإغماء لو سمع هذا. تصور، نسأل الله العافية، هذا رحمة من الله، لو حمل الناس قريبهم على أعناقهم ثم سمعوه يقول يا ويله أين تذهبون به، والله بأن هذه الجنازة تقول هذا الكلام، لكن من فضل الله علينا ورحمته بنا لم يسمعنا هذا الكلام. يعني تقول، إما تقول يا ويله أين تذهبون بها، أو تقول قدموني قدموني، أحد الأمرين، إما يقول قدموني قدموني أو يقول يا ويله أين تذهبون به. فينبغي للإنسان إذا حمل الجنازة أو شيع الجنازة إلى المقبرة أن يتصور بأن هذه الجنازة تقول أحد الكلامين، إما تقول قدموني قدموني، وإما أن تقول يا ويلها أين تذهبون بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا في الميت قال أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وللأسف نرى بعض الناس ونسمع بعض الناس ينقلون الميت من مكان إلى مكان، ينقلوا له من مكان، من مدينة إلى مدينة حتى يقبر بجانبهم، أو من قرية إلى قرية بعيدة، هذا ما يسمح،
وقد يتأخر بالأيام،
وقد يتأثر هذا، وقد ينتقض وضوءه. كان من الحكمة كما يذكر الفقهاء أن الإنسان إذا جاء القبر يسل على رأسه، يعني من عند رجال القبر، قيل من الحكمة والله أعلم حتى لا يخرج منه شيء. فكيف بمن يغسل الميت في مدينة ثم يحمله على سيارة يقبره في قرية أخرى تبعد 80 كيلو أو 50 كيلو أو 60 كيلو؟ هذا إثم ولا يجوز. سمعت سماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى يفتي بأن الإنسان لو أوصى أن يدفن في المدينة أو في مكة لا تنفذ وصيته. هذا يدل على حتى لو أوصى
إذا كان بعيدا عنه.
إذا كان بعيد. أما إذا كان في المدينة مثل الرياض أو مثل المدينة وهو داخل المدينة لا يضر، أما كونه ينقل من مدينة إلى مدينة هذا يضر. فالإسراع قال أسرعوا بالجنازة فإنها أن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وأن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن يعلم، ثم ليعلم الإنسان أن الخسارة الحقيقية، الخسارة الحقيقية التي لا بعدها خسارة، هو دخول النار وحرمان الجنة. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. كيف يخسر الإنسان أهله يوم القيامة؟ يعني هذا سؤال، كيف يخسر الإنسان؟ ما معنى هذه الآية؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح. فخسران ذلك أن الإنسان إذا دخل الجنة وكان من أهلها وكان أهله من أهل الجنة جمع الله بينهم، جمع الله بينه وبين أولاده، وجمع الله بينه وبين زوجاته أو زوجته، وجمع الله بينه وبين والديه، وهذا من تمام النعيم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، من عملهم من شيء. هذا يدل كل امرئ بما كسب رهين. هذا يدل على أن الأسرة الواحدة إذا كانوا في الجنة كلهم، ولكن كان بعضهم في أعلى الدرجات وبعضهم أقل، فمن كرم الله تعالى ومن جوده ومن إحسانه أن يرفع الأدنى مع الأعلى. تصور بأن الوالد يكون في أعلى الدرجات أو الزوجة تكون دونه الدرجات أو الولد أو غير ذلك أو الأقرباء، فالله تعالى من فضله وإحسانه وجوده يرفع الأدنى مع الأعلى، هذا من فضل الله. فالذي يدخل النار يخسر هذا، يخسر أهله،
وهما نعمتان يا شيخ، نعمة اجتماعهم ونعمة أن يكونوا في أعلى الدرجات.
نعم، نعمة اجتماعهم في الجنة ونعمة أن يكونوا في أعلى الدرجات، وهذا الإنسان يستفيد من قريب الصالح. يستفيد إذا كانوا كلهم من الخير، الأولاد والوالدين والزوجات كلهم إذا كانوا في من أهل الجنة فالله تعالى يرفع الأدنى مع الأعلى، وهذا من فضل الله وجوده وإحسانه. ولهذا قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والإنسان يحب أن يجتمع مع أولاده ومع زوجاته، إذا كان له زوجات أكثر من زوجة أو زوجته، وكذلك مع والديه ومع أقربائه وأحبابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل المرء مع من أحب فيجمعه الله تعالى في الدرجات. ولهذا ثبت عن النبي، بل ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى روايات كثيرة تدل على أن الإنسان إذا عمل بعمل الصحابة وعمل بأعمال الأنبياء يكون معهم. كان بعض الصحابة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في ذلك روايات كثيرة أن رجلا كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، وكان كلما اشتاق إليه ذهب إليه ونظر إليه، فقال وحزن يوم من الأيام وفكر وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أحبك وكلما أردت أن أنظر إليك أتيت إليك ونظرت إليك، لكني أفكر أنك إذا مت يا رسول الله كنت في أعلى الجنان وأنا إن دخلت الجنة أكون دونك. فكيف؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ما عنده جواب عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الجواب من الله، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. إذن هذا، فقال الصحابة كما قال أنس رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال المرء مع من أحب. قال رجل آخر يا رسول الله الرجل قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي رواية قال ماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه فما فرحنا فرحنا يومئذ بمثل ذلك، لأني أحب أبا بكر وعمر، فلعلي أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ولعلي أن أحشر معهم ولو لم أعمل بأعمالهم.
نسأل الله من فضله، نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ووالدينا والمشاهدين ممن يجتمعوا مع النبي الكريم في جنات النعيم. نستأذنكم في فاصل يسير ثم نعود نستكمل هذه الحلقة. فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نعود معكم ومع الشيخ سعيد بن وهب القحطاني للحديث عن وجوب الإيمان بالجنة والنار.
تشبيه المتربي بالأخيار في شيء من صفات خلقته أو طبائعه يغرس في نفسه التعلق بهديهم وحب اللحاق بهم. قال الذهبي في معجم شيوخه عن البرزالي، وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في نفسي. وأنت ترى الذهبي علما في أهل الحديث، فاربط ولدك أو تلميذك بالصالحين في كنيته أو اسمه أو صفته.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام من جديد للحديث في هذه الحلقة عن الإيمان بالجنة والنار مع الشيخ سعيد بن وهب القحطاني. شيخنا، قبل الفاصل تحدثتم عن أن الفوز العظيم هو الفوز بالجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من الفائزين والمشاهدين الكرام، والخسران العظيم هو خسران الأهل والنفس في النار والعياذ بالله. البشارة والنذارة في القرآن الكريم تبشير بالجنة وتبشير والنذارة من النار أتت في آيات كثيرة لعظم شأن البشارة بالجنة والتحذير من النار.
قد يقال قبل هذا أن يرد بعض التساؤلات، يقول أين يذهبون، كيف يخسرهم؟ إذا ذهب الإنسان نسأل الله العافية إلى النار وأهله وأولاده إلى الجنة، هذا خسرهم لأنه لا يمكن أن يجتمع معهم.
صحيح.
وإذا ذهبوا وإذا كانوا هم مع في النار والعياذ بالله خسرهم كذلك،
أكيد،
لأن هذا عذاب عظيم، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن الفوز بهذا من أعظم المطالب لكل مسلم. أما التبشير بالجنة والإنذار في النار من النار، فقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بين الله صفاتهم، بين صفاتهم سبحانه وتعالى، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا يعني الله تعالى أمر بالمسارعة إلى هذا الخير العظيم، وقال سبحانه وتعالى في ذلك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا يدل على أن هذا هو خير من هذه الأمور التي بينها الله تبارك وتعالى. ثم بين صفات هؤلاء بقوله يقول: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه من صفاتهم، من صفات هؤلاء الذين يحصلون على هذا النعيم العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي من كلام الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري ومسلم. يعني ما عده الله في الجنة للمؤمن ما يتصوره الإنسان. ولهذا ذكر العلماء منهم سماحة شيخنا رحمه الله تعالى بن باز بأنه قال هذا وصف لا يدور بالخيال، لا يتصوره إلا المؤمن الصادق، أقصد يؤمن به لكنه ما يعلم الحقيقة، الحقيقة غير الأسماء، ما عندنا إلا الأسماء في الدنيا، أما في الآخرة فالحقائق تختلف لا يعلمها إلا الله. إذن هذا لا يدور بالخيال من هذا النعيم العظيم الذي بينه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني عصا، مكان عصا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا تقدم في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه البخاري وغيره. فالمسلم إذا أعجب بشيء بزخارف الدنيا أو بأموالها أو بمناصبها يذكر هذا الحديث خير مما طلعت عليه الشمس. والله تعالى أنذر عن النار كما بشر بالجنة فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. وقال سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي وقودها حطبها الحطب من الناس والحجارة، نسأل الله العافية. قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. ولا شك أن الجنة والنار لهما أسماء بينها الله تعالى، هذا يدل على أهمية هذا الأمر. صحيح. كون الله تبارك وتعالى يبين ويذكر في هذه الآيات وفي هذا الحديث. ولهذا ذكر القرآن في الجنة أسماء للجنة منها الجنة، وهذا الاسم العام الذي يتناول كل ما ورد في الجنة، الجنة.
نسألك شيخنا في الاتصال الأول في هذه الحلقة، عادت إلينا الأخت أم وليد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أتوضأ وأصلي ركعتين قبل الصلاة 10 دقائق
ولا بعد الأذان بعد دخول الوقت؟
أي لا قبل الصلاة أتوضأ وأصلي ركعتين.
بنية ماذا؟
عند الوضوء.
أي بعد ما تتوضين، كل ما تتوضين تصلي ركعتين الوضوء. تسألين عن السنية هم عدم. طيب سؤال آخر.
عندي سؤال ثاني، الرمضان في رمضان يفطر.
أعيد السؤال.
الرمضان في رمضان.
مو واضح السؤال.
طيب أقول
صوت الطاح والبكرة بنية الزواج. خلا تبعد التليفون من.
طيب أعيد السؤال، بس السؤال الأول واضح يا أم وليد، لكن سؤالك الثاني ما تضح لي. أعيدي. ما أدري كانت تضح للأخوة في الكنترول اللي يعطونا السؤال. شكرا جزيلا للأخت أم وليد. سؤال الأول تقول أنا اعتدت إذا توضأت أن أصلي ركعتين.
خلا بعد هذا نجيب على
نجعل بعد قليل. طيب نعود إلى أسماء الجنة هو أسماء النار.
أسماء الجنة وأسماء النار، فالاسم العام هو الجنة، وفي الحقيقة الجنة سميت لأنها تجن وتغطي ما بداخلها من الأشجار وغير ذلك، ولهذا يقال للجنين جنين لأنه ما يرى، فهي تغطي ما بداخلها من الأشجار ومن الخيرات. وفي القرآن ورد اسم الجنة 66 مرة، هذا يدل على عناية الله تعالى بالترغيب في الجنة. 66 مرة، وكثير من الناس لا يعتني بهذا في مواعظه ولا خطبه. ينبغي للخطيب وينبغي للداعية أن يجعل للناس نصيبا من هذا الذكر، لأن الله اعتنى به وذكره أكثر من ذكره. 66 مرة مفردا الجنة، و69 مرة جنات في القرآن، ذكر 99 مرة 69 مرة جنات ومفردا 66 مرة، هذا يدل على العناية بهذا الأمر. ومن هذه الأسماء دار السلام، كما قال الله تبارك وتعالى لهم دار السلام عند ربهم، دار السلام هي الجنة، والله يدعو إلى دار السلام لأنها سالمة من الآفات، وسالمة مما يكدر على أهلها، سالمة من ما يضرهم ولهذا قيل لها دار السلام، هي الجنة دار السلام كما بين الله تبارك وتعالى. دار الخلد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، يعني دار الخلد يخلد أهلها فيها. والنار والجنة كما يأتي إن شاء الله في الكلام فيما بعد، النار لا تفنى والجنة لا تفنى، فأهل النار من الكفار فيها مخلدون أبد الأباد لا يخرجون منها، وأهل الجنة فيها خالدون أبد الأباد لا يخرجون منها. أما ما ورد في تخليد القاتل للنفس كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا نسأل الله العافية وأعد له عذابا عظيما، هذا لا يكون كافرا بالقتل النفس إلا إذا استحلها، فإذا كان مؤمنا ولكنه قتل النفس فهو يخلد في النار ما لم يتب الله تعالى عليه، ما لم يتب الله تعالى عليه، ولأن قاتل النفس يعني يعفى عنه بأمور: أولا بأن يعفو الورثة عنه أو يأخذ الدية، وثانيا بالتوبة إلى الله، إذا تاب إلى الله وعزم على أن لا يعود إلى قتل النفس عزيمة صادقة وندم وأقلع عن هذا ويبقى، إذن هذا أسقط الحقوق التي بينه وبين الله، يبقى حق الميت حق المقتول هذا يوم القيامة. إن تاب توبة صادقة وعلم الله تعالى ذلك من صدقه وعلم بأنه صادق فالله تعالى يرضيه عنه يوم القيامة إن شاء سبحانه وتعالى، وإن عذبه فهو يخلد في النار خلودا طويلا، يقال أخلد أهل الأرض أو أخلد أهل المكان فيه عند الأعراب، أي أطال المكث بقوا يعني مدة طويلة، فهو خلود دون خلود، خلود الكافرين إلى أبد الآباد، وخلود العصاة كقاتل النفس له حد محدود. إذن هذه يقال لها دار الخلود، الجنة دار السلام، دار الخلد دار المقامة، كما قال الله تعالى عن المؤمنين أن يحمدون الله تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو.
نستأذنك شيخنا في اتصال من ليبيا، الأخت بسمة، تفضلي بسمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك يا شيخ، لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
امرأة لها 12 يوم زي لرمضان وتشتكي من هبوط في السكر ولا تستطيع صيام متتالية، وهي تريد صيام 6 شوال، سؤالي إليكم: هل لها أن تصوم 6 شوال ثم تقضي بقي أيامها كغير هذا الشهر؟
طيب سؤال آخر.
جزاكم الله خير
وإياك، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعود شيخنا مسميات الجنة في القرآن،
نرجي الأسئلة
إيه؟ بعد قليل
إيه حتى ننهي الأسماء حتى فضل. ما يفوتنا شيء. قال: وكذلك جنة المأوى كما قال الله تعالى عندها جنة المأوى، جنات عدن كما بين الله تعالى، جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب، والفردوس، الفردوس هي أعلى الجنة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كان يسأل الله الجنة أن يسأله الفردوس فإنها أعلى الجنة، هي أعلى درجات الجنة، أعلى درجات الجنة هي الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفردوس هي أعلى الجنة وهي سقفها عرش الرحمن كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فإنسان إذا سأل الله الجنة الأفضل أن يقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة.
إذن الفردوس منزلة من منازل الجنة،
منزلة أعلى منزلة في الجنة، سقفها عرش الرحمن.
أما بقية المسميات فهي للجنة عموما،
للجنة عموما، ولكن الفردوس هي أعلاها، وهي أعلى كأنها مقببة، فالجنة أعلاها الفردوس وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله لنا ولإخوان المستمعين ولكل مؤمن، نسأل الله عز وجل الفردوس في الأعلى في الجنة. وكذلك كما قال الله تبارك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات النعيم، هذه قال من أسماء الجنات نعيم. أما الفردوس كما قال: أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمقام الأمين، إن المتقين في مقام أمين. والمقام الأمين هو الذي قد جمع صفات الأمن كله، جمع صفات الأمن من كل خوف، من كل ألم، وكل أي شيء يكره الإنسان، هذا مقام أمين، هذا من أسماء الجنة، وهو الذي بينه الله تعالى في كتابه. أما أسماء النار فهذا يدل على عظم هذا الأمر وعلى أهميته، فالله تعالى ذكر ذلك في كتابه.
قبل ذلك الشيخ، أنتم ذكرتم قبل قليل أن الجنة مفرد الجنة أكثر من 60.
أي نعم، 69.
وكذلك جمعها
66.
دار المقامة، دار السلام، ذكرت ربما أكثر من 130 مرة في القرآن. هذا رقم عظيم جدا،
رقم عظيم. والنار تبارك وتعالى ذكرها و أكثر من ذكرها، لكن من هذه الأسماء التي بينها الله تعالى النار، وهي الأصل في ذلك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خالدون لا يخرجون منها أبد الأباد، الكفار لا يخرجون، خلدون في النار. ومن قال من الناس بأن الجنة تفنى فقد غلط وقد أخطأ، لأن الله يقول هم فيها خالدون ويقول لا تفنى أبدا، لا تفنى ولا تبيد، فهي خالدون فيها أبدا، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك من هذه الأسماء جهنم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وكذلك يقال لها الجحيم، وبرزت الجحيم لمن يرى، من أسماء النار. وكذلك السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ومن أسمائها الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة، نسأل الله العفو والعافية. الهاوية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. وكذلك الاسم الثامن دار البوار، دار الهلاك، كما قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فهذا من الأسماء، وهذا يدل على عظم هذا الأمر، وأن المؤمن ينبغي له إذا قرأ القرآن أن يتدبر هذه الأسماء حتى يهرب من النار. لماذا؟ والله أعلم، أكثر الله تعالى من ذكر هذه الأسماء في الجنة أكثر من ذلك ومن النار، حتى يرغب المؤمن في جنات النعيم ويرغب في النجاة، وحتى يحذر من غضب الله ومن عذابه ومن النار ومن غضب الله تعالى، فإن غضب الله تعالى يوصل إلى جهنم، ورضوان الله تعالى يوصل إلى الجنة. أسأل الله تعالى لي وللمستمعين النجاة من النار والفوز بالجنة، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. شيخ، أنت ذكرتم في ثنايا حديثكم عظم هذين الأمرين، الجنة والنار، والمفترض على المربين والدعاء أن يكون هذا ديدنهم في تحذير الناس من النار وكذلك تشويقهم إلى الجنة. الكلام شيخنا في من ربما يكثر من البشارة على النذارة، أو العكس، يكون دائما يتكلم عن النار ولا يتكلم عن الجنة، أو يتكلم عن الجنة بشكل كبير ولا يتكلم عن النار، التوازن في ذلك.
أحسنت، هذا كلام جميل، كلام ينبغي أن يعمل به، لأن الناس إذا اقتصر على الترغيب، ترغيب في الجنة وذكر أو ترك الترهيب، لا ينبغي، بل عليه أن يقرن بين الترغيب والترهيب كما قال الله تبارك وتعالى بذلك. ولا شك هو إن خطب خطبة في النار فينبغي له كذلك أن يبين أثناء هذه، هذا الذي أراه، أنه يجمع بين الجنة والنار في كلمة واحدة، ما يأتي في مسجد مثلا أو خطبة واحدة ويخصص هذه الخطبة للنار. أنا أقول لا بأس بذلك، لكن خلاف الأولى، يبين للناس حتى يجمع بين الترغيب والترهيب للناس، لأن بعض الناس يخاف، أين فر؟ أين المفر؟
قد يقنط.
أي نعم، فيبين له طريقة للجنة ويبين له طريقة للنار، فينبغي له أن يعمل بذلك. الواعظ والمربي للناس كذلك ينبغي له، ويحذر الناس من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر، عليه الصلاة والسلام كان إذا زار المقبرة عليه الصلاة والسلام، بل قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زار قبر النبي عليه الصلاة، زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام، فحينما زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام بكى وأبكى، بكى عليه الصلاة والسلام وأبكى، يعني بكى من معه عليه الصلاة والسلام. فقال: استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن أمه عليه الصلاة والسلام ماتت على الشرك، وأنها قد بلغها شيئا من دين إبراهيم، لأن الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالفترة بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 600 سنة، من بلغه الدين عن من شيء من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني وفهمه حينئذ، هذا يدل على أنه بلغها ذلك. ومن قال بأن أم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أو قال بأنه مسكوت عنها فقد أخطأ. أول الدليل هذا الواضح للنبي عليه الصلاة والسلام قال بكى وأبكى، ما دام أن الله تعالى لم يأذن له يستغفر لها إذن لا يحكم عليها إلا بما حكم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. هذا في مسلم وفي غيره. فأدبر الرجل فناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبوي أبوك في النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فكون واحد من الناس يأتي ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف فتاوى العلماء، نحن لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا بحكم الله تعالى وحكم النبي عليه الصلاة والسلام.
البعض يزعم أن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتحدث عن أبيه وعن أمه وعن مصيرهما، ويقول هما مات على قبل أن يأتي الإسلام وهما من أهل الجنة، ويرى أن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم عدم إيذاءه، ولا يلتفت إلى النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم.
الإنسان لا يجعل هذا يعني من أصول المواضيع اللي يتحدث بها بين الناس ويكذب من هذا كلام. لكن عند السؤال قد يسأل الإنسان هل أبو النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وأمه في الجنة أو في النار، قد يسأل الإنسان. فمن قال بأنهما من أهل الجنة قد أخطأ. لا شك أن الإنسان إذا سئل ما عنده علم إلا بما قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام، يرجع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور غيبية، أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. ولهذا الإنسان إذا زار القبر ويزوره لثلاثة أمور، ربما هذا تقدم سابقا، أولا لإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني ليستفيده يذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكرهم الآخرة، والأمر الثالث للدعاء لهذا الميت بأن الله تعالى يجيه من عذابه وأن يدخل الجنة ويعيده من النار. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا والحقيقة كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم وابن كثير اختاره ابن كثير رحمه الله اختاره، كذلك العلامة الشنقيطي محمد الأمين، وذكروا الأحاديث وفي ذلك أن الميت إذا زاره الإنسان يرد الله عليه روحه إذا سلم عليه حتى يرد السلام، حتى يرد عليه السلام. فالميت هو أصل لهم لا يعلمون ولا يسمعون الأحياء إلا ما ورد فيه الدليل. أهل بدر حينما زارهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فلان ابن فلان وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، فوجدت موعدا ربي حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال عمر يا رسول الله ما تحدث أناس لا أروح لهم؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لي ما أقول منهم. رد الله عليهم روحهم حتى يوبخهم عليه الصلاة والسلام بعد أن آذوه وبعد أن قاتلوه عليه الصلاة والسلام. فالأمور الإنسان كذلك عندما يذهب الناس من القبر يسمع خبر نعالهم، فنحن نثبت ما أثبته الله وأثبته النبي عليه الصلاة والسلام ونسكت عما لا علم لنا به. الله، ما عندنا دليل، ما عندنا خبر بالأمور الغيبية إلا بما أخبر الله تعالى به.
وهذا هو الإسلام لما جاء من الله ورسوله. نعم. نستأذنكم في الفاصل الثاني في هذه الحلقة، فاصل يسير ثم نعود وإياكم للإجابة على أسئلة الإخوة الذين اتصلوا بنا، ونستكمل الحديث عن هذا الموضوع العظيم، وجوب الإيمان بالجنة والنار.
الطبراني هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، الإمام الحافظ المحدث الرحال، صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، ومن مصنفاته أيضا مسند الشاميين والتفسير والأوائل ومكارم الأخلاق وغيرها. كان يقول عن كتابه المعجم الوسيط: هذا الكتاب روحي. توفي رحمه الله 60 و300 من الهجرة.
مرحبا بكم محبتنا الكرام من جديد. عودة شيخ سعيد إلى أسئلة الإخوة التي وصلتنا. الأخت بسمة من ليبيا سألت تقول أن عليها 12 يوم من رمضان ولديها مرض هبوط في السكر، فيصعب عليها القضاء وكذلك صيام الست كلها في وقت، يعني بتقول في هذا الوقت المحدد إلى نهاية شوال، فهل يجوز لها أن تبدأ بالست تستطيع عليها ثم ترجع القضاء إلى وقت آخر؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يدل على أنه لابد أن يكمل رمضان. فلو صامت 6 قبل أن تصوم القضاء ما أتبعت رمضان كاملا، وإنما أتبعت بعض رمضان، فلا بد من صيام الفرض أولا. فإذا تيسر لها أن تصوم الفرض 6 بعد الفرض الحمد لله، ما تيسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يبادر الإنسان على حسب الاستطاعة. وقد ينوي الإنسان قد ينوي الخير ولا يستطيع له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويكتب له الأجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا مرض العبد ولكنه كان يصوم 6 مثلا، لكن ما استطاع يصومها في سنة من السنوات لمرضه،
كان محافظ عليها،
أي نعم، فيكتب الله له هذا العمل. أو سافر وكان يعمل أعمالا صالحة، صيام الاثنين والخميس مثلا، أو يقوم الليل وسافر ومنعه هذا السفر ومشقة من القيام بهذا، قال يكتب الله. فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلا ينبغي لها أن تصوم 6 قبل الفرض، وإنما عليها أن تقضي الفرض. ثم لو مات الإنسان، لو صام 6 ثم مات وبقي عليه فرض، أيهما الواجب عليه، 6 أو الفريضة؟ يبدأ بالفريضة أولا.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم شيخنا. سؤال أم وليد من السعودية تقول: هي اعتادت أن تصلي ركعتين بعد كل وضوء كأنها لا تنوي في ذلك أنها ركعتين الوضوء، حكم هذا الفعل؟
الصلاة بعد الوضوء هذه سنة مؤكدة وعظيمة، فيها ثواب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل بلالا قال: يا بلال، إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، فأخبرني بعمل أو بأرجى عمل عملته بالإسلام. قال: يا رسول الله، ما توضأت أو ما أحدثت إلا توضأت وصليت بتلك الطهارة ركعتين. هذا يدل على أن سنة الوضوء هي من الصلوات ذوات الأسباب، تصلى بعد العصر. لو توضأ بعد العصر لا بأس أن يصلي ركعتين، لو توضأ بعد الفجر بعد ما صلى الفجر له أن يصلي ركعتين، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب. صلوات ذات الأسباب هي الصلوات التي جاء فيها الدليل تصلى في أوقات النهي لا بأس. الإنسان لو طاف بالبيت العتيق، طواف العمرة أو طواف الحج، وكان بعد العصر أو بعد الفجر، فله أن يصلي ركعتي الطواف لأنها من ذوات الأسباب. لو توضأ كما تقدم فإنه يصلي ركعتين لأنها من ذوات الأسباب. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: في من حديث عثمان انه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا أوجب الله له الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعلمها.
نستقبل بعض الاتصالات في نهاية هذه الحلقة. من الجزائر الأخ عبد الكريم، تفضل. ذهب عبد الكريم. ياسمين من السعودية، تفضلي.
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل يسمعك الشيخ، تفضل بالسؤال.
يا شيخ، يعني تجيب من حال العلم من الصلاة
كيف؟
ألو،
عيد السؤال. ألو؟ عيد السؤال، نسمعك، عيد السؤال بس.
تجيب
من حال العلم
من الصلاة.
سريع
الصلاة؟ ايوه، يعني تجيب من حال العلم من أخرج من الجزء فأنا طالب. ألو،
مو واضح السؤال يا ياسمين، أعيد السؤال بس بهدوء.
بهدوء وترفع صوتك.
أي، أرفع الصوت.
زوجي كان حاطط علي إني إذا خرجت من البيت فأنا طالب.
طيب.
بعدين خلصت مشاكل وطارق، يعني طلق خريج، وبعدين أنا خرجت، فيعني اليمين الذي هو حلف علي قبل، يعني يمكن مع الصلاة أو لا.
طيب سؤال آخر.
أيوة، وبعدين لما كان هذا الطلاق صار، يعني صار الطلاق، والحين حلف علي يمين ما أخرج من البيت، فما أدري يعني أنا خرجت كان في الحيض صار يقع أو لا، يعني هو كان يسمى الرجلين عشان ما أخرج.
طيب
فالحكم
يعني. طيب تسمعين إجابة الشيخ أو توجيهه. تسأل عن مسألة الطلاق، تقول أن زوجها علق خروجها بالطلاق، قال إن خرجتي من البيت فأنت طالق وكانت وقت حيض، فتقول أنها خرجت، ثم بعد ذلك الآن عادت إلى بيتها بعد ما حصلت مشاكل، عادت إلى بيتها والآن حلف عليها أن لا تخرج من البيت، وإن خرجت فهي طالق. تقول الآن هل الطلقة الأولى وقعت والآن تعليق الطلاق هذا هل يعتبر حلفا أو يعتبر طلاق؟
هذا يرجع إلى القاضي عندهم، إذا كان عندهم قاضي يرجعون للقاضي أو المفتي في بلادهم. من أي بلاده؟
هي من السعودية، لكن ما
من السعودية الحمد لله. شوف، ترجع إلى القاضي أو ترجع للمفتي، لأن هذه أمور لابد من التحقق منها، وسؤال عن النية والسؤال عن هذا، فالحمد لله ترجع إلى طب أو عضو الإفتاء في أعضاء إفتاء في بعض المناطق ترجع إليهم ويرفعون للمفتي أو يفتونهم بعد ما يسمعوا كلامه وكلامه، هذا هو مختص بهذه الأمور. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. نحن في ختام هذه الحلقة، هل من خاتمة الحديث عن هذا الموضوع المهم وحرص المربين وحرص الآباء والأمهات على ترسيخ ذلك في قلوب الأبناء، أن يكون عندهم هذه المعرفة بالجنة والنار والتعود على معرفة ما يقرب إلى الجنة وما يبعد عن النار؟
والله نصيحتي أولا أن الإنسان يعلق قلبه بالله تعالى ويعتمد على الله ويعلم بأن أعماله لا تدخله الجنة إلا برحمة الله.
الله،
كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض الصحابة، قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالإنسان لا يدخل الجنة بعمله. أما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بأسباب الأعمال، لا بد من العمل، لا بد بعمل الأسباب، لكن الحقيقة في دخول الجنة برحمة الله، لكن رحمة الله لا تنال إلا بطاعته وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد منها، لا بد من طاعة الله ومن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، والابتعاد عن المحرمات، وسؤال الله تعالى الجنة والاستعادة به من النار. حتى في الصلاة، كم يعني يسأل الإنسان ربه باليوم مرة، يستعيذ بالله من الجنة ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، مرات كثيرة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها
في كل صلاة،
في كل صلاة بعد. ولهذا كان بعض العلماء يرى بأن هذا من الواجبات، صواب أنها سنة مؤكدة ينبغي الإنسان لا يتركها، لكن قيل بأن كان طاووس يأمر بعض ولده بإعادة الصلاة إن لم يقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، كما تقدم في الحديث الذي أن الرجل قال: يا رسول الله، إني أسأل الله في صلاتي الجنة وأعوذ به من النار، أما دندنت ودندنت معاذ فلا أحسنها. قال حولها لدندن، هذا يدل على العناية بهذا. الإنسان يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار ويقوم بالأسباب. بعض الناس يسأل ولا يعمل، لا، لابد يبتعد عن المحرمات، يقوم بالواجبات، ويبر الوالدين، ويحسن الجيران، ويبتعد عما حرم الله، يقوم بما أوجب الله، ويسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والقبول. لا يدري هل يقبل عمل أو لا يقبل، فلأن العمل لابد له من شرطين: الإخلاص لله تعالى، والصدق مع الله تعالى بالإخلاص، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يخلص لله في عمله، ولا بد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كان اتبع النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله له ويدخل الجنة. أما إذا كان يعارض هذا ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أعماله فقد لا تقبل، بل لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله، وكانت كذلك موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن ينفعني وإياكم المستمعين وبما قلنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يبادرون إلى العمل بما يرضي الله تعالى وحده، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نشكركم الشيخ سعيد أن كنتم معنا في هذه الحلقة، ونشكر الإخوة المشاهدين والمتابعين لنا أن كانوا معنا في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن وجوب الإيمان بالجنة والنار. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم ووالدينا الفردوس الأعلى من الجنان، ويعيدنا من النيران، حتى نلتقى بكم بإذن الله عز وجل يوم الاثنين القادم الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا.